الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.
بعد أن اتضح ما هو المقصود من العنوان وما هو المقصود من البحث في هذه المسألة، وصل الكلام إلى بيان الأدلة التي أقيمت لإثبات أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع الجهات. فقد ذكر المصنف براهين ثلاثة أو برهانين، إلا أنه بيّن الثاني بطريقتين. البرهان الأول حاصله ما تقدمت الإشارة إليه من أنه لو افترضنا من باب فرض المحال أن الذات الإلهية المقدسة فيها جهة إمكانية بالنسبة إلى شيء من الكمالات، فهذا يعني أن النسبة بين هذا الكمال وبين الذات الإلهية هي نسبة الإمكان بالمعنى الأخص. والإمكان بالمعنى الأخص كما تقدم سابقا وكما هو معلوم لدينا إنما هو بمعنى سلب الضرورتين عليكم السلام. فهذا يعني أن هذا الكمال بالنسبة إلى الذات الإلهية لا يمتنع ولا يجب، فتكون الذات الإلهية بالضرورة فاقدة في نفسها لهذه الصفة الكمالية، خالية منها، فتكون محرومة منها، فيتقرر في تلك الذات عدم تلك الصفة الكمالية. وهذا محالا، لأن لازمه أن تكون الذات الإلهية محدودة فاقدة ناقصة، أو بعبارة أخرى وببيان آخر، لازمه كما قال المصنف أن تتركب الذات الإلهية حينئذ من الوجود ومن عدم هذه الصفة الكمالية. والتركب في الذات الإلهية محالا، والتركب من الوجود والعدم محالا. إذن لو كانت الذات فيها جهة إمكانية ما بالنسبة إلى كمال من الكمالات، هذا يعني أن هذا الكمال بالنسبة لذات الباري تبارك وتعالى محمول عليها بنحو الإمكان الخاص، والإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، بمعنى أنه ليس في الذات الإلهية ما يحتم أن تتصف بهذا الكمال، وليس في الذات الإلهية ما يمنع أن تتصف بهذا الكمال، فبالضرورة والبداهة هذا الكمال سوف يكون حينئذ خارجا عن الذات الإلهية. فالذات الإلهية لو نظرنا إليها فسنجد حينئذ أنها فاقدة لهذا الكمال، فتكون ناقصة ومحدودة. وقد تقدم أن واجب الوجود ماهيته إنيته لا محدودية له لا نقص فيه، أو إن شئنا ببيان آخر، يعني هذا هو البيان الدقيق للمسألة، لكن المصمم بيّنها بطريقة مسامحية، فقال إذا خلت الذات من هذا الكمال، من هذا الأمر الوجودي الذي هو كمال لها، فحينئذ الذي يتقرر في الذات بدل هذا الأمر الوجودي ما هو؟ وعدم هذا الأمر الوجودي، وعدم هذا الكمال الوجودي. إذا كانت فاقدة للكمال الوجودي فما هو في نفس الذات ما هو؟ عدمه. فتكون الذات الإلهية حينئذ متقررا فيها عدم الكمال الوجودي، فتكون الذات عبارة عن أمر مركب من الذات ومن عدم ذلك الأمر الوجودي، وهذا تركب في الذات الإلهية، وهو أيضا تركب من وجود وعدم، وكلاهما يعني لا التركب في ذات الذات مقبولا، ولا التركب من أمر وجودي وأمر عدمي أمر معقول وممكن. فاتضح حينئذ أنه لا بد وأن تكون الذات الإلهية واجبة الوجود من جميع الجهات. يقول والحجة فيه أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن المانية، شوف هنا وصف الواجب بالذات بأنه منزه عن المانية، لماذا؟ لأن هذا له مدخلية فيما نحن فيه. أنت تقول منزه عن الماهية، أي أنه لا يعقل أن يكون محدودا، لأن الماهية كما عرفنا سابقا ما هي إلا حد الوجود، ما هي إلا الفقدان الذي يعاني منه الوجود، والواجب تعالى لا ماهية له فلا حد له، فليس محدودا بحده. فإذا التزمنا بذلك فحينئذ لا بد لنا وأن نقول بأنها واجبة الوجود من جميع الجهات، لأنه لو كان له بالنسبة إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية، يوم أمس بينا المراد هنا عندما نقول جهة إمكانية أي بنحو الإمكان بالمعنى الأخص، كانت ذاته في ذاته فاقدة لهذه الصفة الوجودية. نظير ما قلناه مثلا في ماهية الإنسان بالنسبة إلى الكتابة، يمكن للإنسان أن يتصف بالكتابة بنحو الإمكان الخاص، يعني لا يجب أن يكون كاتبا ولا يمتنع أن يكون كاتبا. إذا كانت نسبة الصفة إلى الذات هي نسبة الإمكان الخاص، فحينئذ بالضرورة والبداءة تكون هذه الذات في نفس ذاتها خالية عن تلك الصفة، وإلا لو أخذ فيها هذه الصفة لكان ثبوت الصفة لها واجبا، ولو أخذ فيها عدم تلك الصفة لكان انتفاء أو لكان ثبوت هذه الصفة للذات حينئذ ممتنعا. فلما حكمنا بأنها بنحو الإمكان الخاص ماذا بقي؟ أن تكون خالية، لم تقيد لا بوجود تلك الصفة ولا بعدم تلك الصفة. إذن كانت
طيب في ذاته شنو؟
يعني كانت ذاته في حد نفسها، يعني مع قطع النظر عن ما يطرأ عليها من الخارج، يعني لو نظرنا إلى ذاته في حد نفسها مع قطع النظر عن جميع ما سواها، فحينئذ هل ستكون هذه الذات مشتملة على تلك الصفة أو لا؟ ليس قيدا، وإنما يريد أن يقول لو نظرنا إلى الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداها، غاية الأمر عبر به تعبير مشابه للتعبير الأول، فاقدة لها مستقرا فيها عدمها. إذا كانت ذاته فاقدة لتلك الصفة وبالتالي كانت مستقرا فيها عدمها، طبعا هذه العبارة لا نحتاج إلى من يقول لنا بأنها عبارة مسامحية، أن العدم لا مجال لأن يستقر في الذات، فإن العدم لا شيئية له، فهذه العبارة محمولة على معنى المسامحة. إذا أردنا أن نبين المطلب بطريقة لا مسامحة فيها كيف نقول؟ نقول هكذا، بما أنها مأخوذة بالنسبة إلى الذات بجهة الإمكانيتان فتكون الذات فاقدة لها، فتكون الذات محدودة بها محرومة منها. وقد عرفنا أن الواجب تعالى ماهيته إنيته وجوده صرفا لا حد له، لا يشوبه أمرا عدميا، هذا هو حق البيان، وهذا يعني المصنف يلتزم به، وهو أشار له عندما قال بالذات للواجب بالذات المنزه عن الماهية أي الذي لا محدودية. إذا مستقرا فيها عدمها فكانت مركبة من وجود وعدم، ولازمه يعني على فرض معقولية التركب من الوجود والعدم لازمه تركب الذات، ولازم التركب الحاجة لأن المركب بحاجة إلى أجزائه، ولازم الحاجة الإمكان، فإن الواجب غني لا حد له ولا نقص فيه، والمفروض وجوده وهذا خلف. فماذا بقي؟ بقي أن نقول بأنه أينما أخذنا الواجب بالنسبة إلى كمالاته فإنما هي مأخوذة بالنسبة إليه بنحو النسبة الوجوبية لا بنحو الجهة الإمكانية. فصدق إذن أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذا تمام الكلام في الدليل. الدليل الثاني الذي أتى به المصنف رحمة الله تعالى عليه حاصله أن لو فرضنا أن بعض الكمالات مما لا يجب وجوده لذات الباري تبارك وتعالى، كما هو مدعى من يقول بأن واجب الوجود ليس واجب الوجود من جميع الجهة. لو افترضنا أنه توجد صفة كمالية وهذه الصفة الكمالية لا يجب وجودها للباري تبارك وتعالى على الرغم من أنها كمال له، فهذا معناه أن ذات الواجب بنفسها ليست كافية لثبوت تلك الصفة له، إذ لو كانت الذات تكفي لثبوت هذه الصفة الكمالية لكان ثبوت هذه الصفة الكمالية بالنسبة إلى الذات حينئذ بنحو الضرورة والوجوب. وأنتم ماذا تقولون؟ ليست بنحو الضرورة والوجوب، إذن الذات لا تكفي لوحدها لكي تثبت لها هذه الصفة الكمالية، بل تحتاج الذات حينئذ في ثبوت هذه الصفة الكمالية لها إلى الغير، فالغير إن أوجد فيها هذه الصفة الكمالية وجدت وإلا لم توجد، وهذا هو معنى أنها مأخوذة بجهة إمكانية. وحينئذ فنقول هنا يعني البرهان ليس كما يبدو للوهلة الأولى سهلا، ليس سهلا في حقيقة الأمر، يعني البيان السهل لهذا البرهان سوف يأتي من المصنف. الآن هذا البرهان وجد في الكتب الفلسفية مبينا بهذه الكيفية، لذلك المصنف استعرضها أولا ثم بين ما يمكن أن يرد عليه، ثم بعد ذلك قال بإمكاننا أن نستبدل هذه الصيغة المعقدة للبرهان والتي يرد عليها الإشكال أن نستبدلها بصيغة أخرى أكثر تبسيطا وأقرب إلى الصواب. إذن المقدمة ماذا كان؟ أنه بما أن هذه الصفة المزعومة لم تثبت للذات الإلهية بنحو الوجوب والضرورة، فنحن نقول حينئذ إذن فالذات الإلهية لا تكفي لوحدها لكي تثبت لها هذه الصفة، فلا بد أن نستعين بالغير، فالغير هو الذي قد يثبت هذه الصفة لذات الباري وقد لا يثبتها لذات الباري. وحينئذ فإما أن نفترض أو فإن قطعنا النظر، وحينئذ فإن قطعنا النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، يعني لم نفترضه موجودا ولم نفترضه معدوما بل لم ننظر إليه أصلا واكتفينا بالنظر إلى الذات الواجب تبارك وتعالى، إذن قصرنا نظرنا واعتبارنا العقلي وملاحظتنا العقلية وتصورنا على الذات الإلهية لوحدها من دون أن ننظر أصلا إلى الغير الذي أعطى الذات الإلهية هذه الصفة، هل هو موجودا ليعطي الصفة أو هو معدوما لكي لا يعطي الصفة، قطعنا النظر عن ذلك، قصرنا نظرنا على الذات الإلهية. فإما أن تكون الذات الإلهية حينئذ واجبة ومعها الصفة، وإما أن تكون واجبة وليس معها الصفة. إذن بناء على المقدمة نحن صار لدينا أمران، الأمر الأول الذات الإلهية الواجبة، الأمر الثاني الغير الذي أعطى الذات الإلهية هذه الصفة الكمالية. ولكننا لاحقا بعد تمهيد المقدمة أغمضنا النظر عن الغير وقصرنا النظر على ذات الواجب تبارك وتعالى، وهي ذات واجبة بحسب الفرض، كلامنا في الواجب بالذات، فهذه الذات واجبة، فهذه الذات الواجبة الموجودة هل هي موجودة ومعها الصفة أو موجودة من دون الصفة؟ المفروض الصفة من أين تأتي؟ من الغير، وقد قطعنا النظر عن وجود الغير وعن عدم الغير، فهل الذات الإلهية واجبة موجودة معها الصفة أو واجبة موجودة وليس معها الصفة؟ فإن قلتم معها الصفة لزم الخلف، لأننا نشوف ماذا فرضنا؟ أننا قطعنا النظر عن الغير الذي هو علة هذه الصفة، وقلنا مع ذلك بأن الواجب وجد ومعه هذه الصفة، فما معنى حينئذ أن الغير هو الذي كان علة في هذه الصفة؟ لا معنى له. لو كان هو العلة فبمجرد أن نقطع النظر عن الغير يجب أن تنعدم ولكننا ماذا فرضنا في هذا الفرض؟ أننا قطعنا النظر عن الغير وفرضنا الصفة موجودة مع الذات الواجبة. هذا خلف، خلف العلية. أنتم زعمتم أن الغير هو الذي يكون علة لثبوت هذه الصفة، ولكننا قلنا لكم تعال فلنقطع النظر عن وجود هذه العلة. قطعنا النظر عن وجود هذه العلة ومع ذلك بقيت الصفة موجودة للذات. هذا يعني أنه أن ما زعمتموه من علية الغير لهذه الصفة ليس في محله. بتعبير المصنف تلغو علية الغير لهذه الصفة، إذ لو كان علة لها حقا وحقيقة لكان في فرض قطع النظر عن وجوده في نفس هذا الفرض فرض انعدام تلك الصفة، وقد فرضنا الصفة موجودة مع الذات الواجب. إذن ماذا قلنا؟ إن قطعنا النظر عن ذلك الغير وقصرنا النظر على الذات الواجبة، فهذه الذات الواجبة إما هي واجبة موجودة ومعها الصفة وقد تبين الخلف، وإما هي واجبة موجودة وليس معها الصفة. الآن نأتي إلى هذا الفرض الثاني. في هذا الفرض الثاني ماذا نقول؟ قطعنا النظر عن الغير وجودا وعدما، ونظرنا فقط وفقط إلى ذات الواجب تعالى، فلاحظنا أنها موجودة وليس معها الصفة. هذا أيضا يلزم منه الخلف. لماذا؟ لأنه لو كان الغير هو علة هذه الصفة، لو كان الغير هو العلة لهذه الصفة لكان في فرض انعدام ذلك الغير انعدام لتلك الصفة. بعبارة أخرى، نحن الآن قطعنا النظر عن وجود العلة المزعومة وعن عدم العلة المزعومة، يعني لم نفرضها معدومة، فكيف فرضنا الصفة معدومة؟ لو كان الغير هو العلة لهذه الصفة فالصفة متى تنعدم؟ فقط إذا لاحظنا العلة معدومة. ونحن ماذا فرضنا الآن في هذه المسألة في هذا البرهان؟ أننا لم نلاحظ العلة لا موجودة ولا معدومة، فنحن لم نلاحظها معدومة حتى يؤثر ذلك بانعدام الصفة، فكيف انعدمت الصفة؟ تكون الصفة قد انعدمت حتى من دون انعدام علتها أو من دون فرض انعدام علتها، وهذا خلف كونها علة. نشوف علة الشيء ما هي. نحن في الحقيقة في الفرضين تمسكنا بدليل واحد. علة وجود الشيء هي العلة التي في فرض وجودها يوجد الشيء وفي فرض انعدامها ينعدم الشيء. ونحن الآن ماذا قلنا في هذا البرهان؟ نحن نقطع النظر عن هذه العلة بشكل كلي، فلا نفترضها موجودة ولا نفترضها معدومة. لم تفترضها موجودة، فكيف إذن أمكنك في الفرض الأول أن تقول الصفة موجودة؟ الصفة موجودة. ولم نفترضها معدومة، فكيف صح لنا في الفرض الثاني أن نفترضها أن نفترض الصفة معدومة؟ هذا خلفا. فإن علة الشيء ليست إلا ما يلزم من فرض وجوده وجود المعلول، ومن فرض عدمه عدم المعلول. ونحن هنا لم نفترض وجود هذه العلة ولم نفترض عدمها، فكيف صح لنا أن نقول تارة الواجب موجود ومعه الصفة، وأخرى الواجب موجود وليس معه؟ يعني برهان يعني يحتاج إلى يعني نوع من التأمل حتى يتضح بشكل جيد.
شيخنا نختار أنه موجود وليس معه الصفة باعتبار أنه الذات بنفسها هي جزء العلة، لابد من فرض وجود الجزء الثاني وهو الغير حتى
يعني هي المشكلة أن هذه الصفة عدم صحيح؟
نعم.
حتى تنعدم الصفة لابد أن تفرض علتها معدومة، لأن عدم المعلول إلى أي شيء يستند؟ يستند إلى عدم العلة. ونحن قلنا أصلا لم ننظر إلى العلة. الآن سيأتي إشكال يخطر إلى بالنا، هذا العلية لا علاقة لها بعالم الفرض والاعتبار، العلية ناظرة إلى الوجود الخارجي للشيء، ليست ناظرة إلى عالم الاعتبار. سيأتي هذا الإشكال بعد قليل، لكن الآن في مقام التوضيح نقول هكذا: أنت حتى تفترض المعلول موجودا لابد لك أن تفترض العلة موجودة. نسأل: هل افترضنا العلة موجودة هنا؟ نقول: لا، بل أصلا نحن لم ننظر إلى العلة، بل قطعنا النظر عنها وقصرنا النظر على ذات الوجه، إذا نحن لم نفترضها موجودة. فكيف في الفرض الأول قلتم يمكن أن نفترض الواجب موجودا ومعه الصفة؟ هذا خلف، هذا خلف العلية، خلف فرض العلية. في الشق الثاني ماذا افترضنا؟ أن الواجب تعالى موجود وليس معه الصفة، والصفة معدومة. نقول: الصفة بزعمكم معلولة للغير، ومعلول العلة ينعدم متى؟ عند فرض انعدام العلة، ونحن لم نفترض انعدام العلة، بل أصلا نحن لم ننظر إلى العلة. هذا النظير مثلا ما نقرأه مثلا في الأصول، أنه من الطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة أن تنظر إلى ذات الطبيعة مع قطع النظر ماذا؟ عن أنه عن نسبتها إلى الخصوصية، وأن الخصوصية أخذت فيها أم لم تؤخذ. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ أصلا أنا لم أركز النظر على الغير أصلا، لم أسلط التصور العقلي على الغير أصلا لكي أفترضه موجودا تارة ومعدوما تارة أخرى، ومع ذلك صح لي أن أفترض أن الصفة قد توجد وقد تعدم. هذا خلفان، فلم يبق إلا أن تكون تلك الصفة حينئذ باقتضاء وبإيجاب من نفس الذات الإلهية، فامتنع أن تكون ثابتة لها بجهة إمكانية، فثبت المطلوب وهو أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع الجهة. هذا فيما يتعلق بالبرهان وتوضيح البرهان. الآن تعال نقرأ. يقول: حجة أخرى إن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية. من أين افترضنا أنها ليست كافية؟ أنتم تقولون الصفة الكمالية لا يجب وجودها، هذه الصفة الكمالية يجوز أن لا يجب وجودها للذات، فإذا الذات لا تكفي. لو كانت الذات تكفي، لو كانت الذات علة تامة أو بمثابة العلة التامة لثبوت هذه الصفة، لكان ثبوت هذه الصفة واجبا للذات. لو لم تكن كافية في وجود شيء من الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها، كانت محتاجة في ذلك الشيء إلى الغير، وحينئذ لا نريد أن ننظر أصلا إلى الغير. لو اعتبرنا الذات الواجبة في نفسها، اعتبرنا هنا بمعنى تصورنا ولاحظنا وركزنا النظر الدقي والعقلي، لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها، ما معنى في نفسها الآن؟ مع قطع النظر عن ذلك الغير، لكن لا مع قطع النظر عن وجوده، بل مع قطع النظر عنه وجودان وعدما، فنحن لم نفترضه موجودان ولم نفترضه معدوما. فحينئذ إن كانت تلك الذات ذات الإلهية واجبة مع وجود تلك الصفة، لغت علية ذلك الغير، لم تكن علة. طبعا لغت من باب أنها صارت لغوا، ويمكن أن تكون من باب أنها صارت لاغية، يعني منتفية. فإذا لغت علية ذلك الغير معنى أن فرض العلية حينئذ لغوا، فإنه حتى مع عدم فرضنا لوجود العلة فرضنا وجود الصفة، فما معنى أن تكون هي العلة؟ فرض عليتها لغوا. أو ما دامت الصفة وجدت من دون أن نفرض وجود العلة، فهذا يعني أن علية هذه العلة قد التغت وقد انتفت وقد فرض علة. هذا خلفا، وإن كانت الذات واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف.
يعني كان هذا البرهان يجري في كل جزء علة لمعلول، مثلا الآن النار والأكسجين، لو قلنا أن ما كلاهما جزء علة للاحتراق، فهل أيضا نقول أن النار مع صفة الاحتراق هل تكون هذه الصفة موجودة بقطع النظر عن الأكسجين؟ إن قلتم أنها موجودة فهذا خلف كون الأكسجين وجود علة، وإن قلتم أن النار مع صفة الاحتراق غير موجودة فيها فهذا أيضا خلق كونه علة. لأنه العلة مع قطع النظر.
لا، مع نستطيع في هذه الحالة أن نتبنى الشقة الثانية، أن نختار الشقة الثانية ونقول نحن لم ندعي العلية التامة للأكسجين حتى يقال لنا بأنه كيف لم تفرض انعدام الأكسجين ومع ذلك انعدم الإحراق، وإنما نحن ادعينا أنها جزء العلة. فتوفر الجزء الأول من العلة، توفر الجزء الأول من العلة من دون توفر الجزء الثاني أو من دون فرض توفر الجزء الثاني سوف يؤدي قطعا إلى انعدام تلك الصفة. يعني بعبارة أخرى، ما ادعي هنا في المقام ليس أن الذات جزء العلة وأن ذلك الغير جزء العلة، ما ادعي إنما هو أن الغير هو العلة التامة لتلك الصفة الكمالية. ما ادعي أن الذات لا مدخلية لها أصلا في ثبوت تلك الصفة، وإنما تلك الصفة أتتنا من قبل الغير. هذا بخلاف ما المثال الذي ذكرتموه، فرضنا جزئي علة وهما النار والأكسجين، فحينئذ مع قطع النظر عن الأكسجين دائما النار ستوجد من دون الإحراق، وليس ذلك لأجل أننا لم نفترض أو لأننا افترضنا عدم الأكسجين، بل لأن توفر الجزء الأول من العلة لم يحقق لنا العلية التامة، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه أنتم قلتم هي علة تامة، فيفترض ماذا؟ أن لا توجد الصفة إلا بعد فرض وجودها، فكيف صح لنا في الاحتمال الأول أن نفرضها موجودة؟ على كل حال، يعني لا بأس أن نتأمل أكثر في هذا. يعني أنا في الصراحة في النفس شيء من هذا الجواب الذي ذكرته.
شيخ مبور عم يحكي بالعالم الممكن، احنا عم نحكي بالواجب والمزاد، لهالسبب احنا مع النظر لا نثبت الاول ولا الثاني، بس ممكن تكتب هذا جزء.
ما هي كلها اصلا فروض تنزليه، يعني على التنزل بانه اصلا الغير سياتي المصنف. نعم، هذا كلام سليم، انه اصلا هذه الفروض في الواجب لا يمكن لك ان تثبت شيئا منه، لان اصلا اصل الزعم بان الغير هو الذي يكون عله لثبوت الصفه هذا الزعم باطل في حد نفسه. هذا سياتي الذي قلنا الصيغه المبسطه، هذا هو الذي سيتبناه المصنف اخيرا،
رفع الاشكال للشافع
ان ذلك في عالم الممكنات. ام هو عالم الطبيعه عندهم محكوم بقانون العلم، عالم الطبيعه اعم من الممكن والواجب، فما يجري حينئذ في العله في باب الواجب في بالنسبه للواجب يجري ايضا في باب العله بالنسبه للممكن، قد يقال هذا. وأورد عليه، اعترض على هذا البرهان أننا لنا أن نختار أي من الشقين نشاء ولا يلزم المحذور، فإن عدم اعتبار العلة موجودتان لا يعني أن العلة لم تعد موجودة في نفس الأمر والواقع، وكذلك عدم اعتبار العلة موجودة معدومة لا يلزم منه أن لا تكون العلة معدومة في نفس الأمر والواقع، فإن الاعتبار ليس هو المناط في إثبات تحقق الشيء وانعدام الشيء، فيجوز لك أن لا تعتبر الموجود موجودا ومع ذلك يكون هذا الذي اعتبرته غير موجودا ماذا يكون في نفس الأمر والواقع؟ يكون موجودا. ويجوز لك أن لا تعتبر المعدوم معدوما والحال أنه في نفس الأمر والواقع يكون معدوما. فنحن نقول في الفرض الأول أن